بسم الله الرحمن الرحيم. ما الفرق بين ما هو مرفوع حكم وما له حكم الرفع؟
أن الذي له حكم الرفع ليس للصحابي فيه مجال للرأي.
ليس؟
ليس فيه مجال للرأي. له حكم الرفع.
من أين؟
من القول يعني يذكر ثواب أو عقاب على هذا.
قول الصحابي.
نعم قول الصحابي.
يعني أن يقول الصحابي قولا مما لا مجال للرأي فيه. هذا
له حكم الرفع.
ها والمرفوع حكما؟
المرفوع يعني أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول الصحابي هذا من السنة، عنا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
أن يضيفه نضيف قوله أو فعله إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى عهده. ما هو الدليل على أن الإقرار من الله عز وجل إذا لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام حجة، أما إذا اطلع عليه فلا إشكال؟
إقرار الله عز وجل
كيف؟
يعني هذا الأمر حدث في فترة نزول الوحي
سنة التشريع،
ولو كان هذا الأمر يعني مما ينكر لأنكره الله عز وجل.
نزل القرآن بإنكاره،
لأن الله عز وجل كان ينكر على المنافقين.
ما هو المقطوع؟
المقطوع
عن التعليم. ها ما هو تعريفه؟ ها
وما يتعلم ومقطوع.
إذن سيكون تعريفه؟
ما أضيف إلى التابي،
ما أضيف إلى التابي من بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أقسام الخبر باعتبار طرقه. ما المراد بالخبر هنا؟ أقسام الخبر الحديث، الحديث يدخل في ذلك الأثر. قال: أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. هذا التقسيم لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في زمن الصحابة. والظاهر أنه جاء من قبل بعض أهل الأهواء الذين أرادوا أن يفرقوا بين الحديث الذي له طرق والحديث الذي لم يثبت إلا من طريق واحد، فيقبلونه في الأحكام ويردونه في العقائد، وهذا قول باطل، وهذا التفريق لا دليل عليه. خبر الأحاد سيأتي ما هو خبر الأحاد، أنه يقبل في الأحكام ولا يقبل في العقائد. وأما من حيث الواقع أن هناك أحاديث متواترة قال أهل العلم إنها متواترة، هذا شيء موجود وقد ألفت في ذلك كتب خاصة في الأحاديث المتواترة. قال: والكلام على هذه المسائل شيء من التوسع في علم المصطلح. قد توسع الحافظ رحمه الله ابن حجر في أوائل كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر حول الكلام عن المتواتر والآحاد من حيث التقسيم. وشيخ الإسلام كلام فيما يظهر بمجموع الفتاوى 18، اقرأ منه ما تيسر. قال فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. هذا هو ضابط المتواتر ما رواه جماعة كثيرون. وما جاء من خلاف في عدد هؤلاء الجماعة لا أصل له، منهم من قال 50، منهم من قال 70، منهم من قال 100، ومنهم من قال أقل وأكثر، ولا دليل على تلك التقييدات في العدد. لكن من شروط المتواتر هذا، ولا يكون الحديث متواترا أو الأثر إلا إذا توفرت فيه شروط. الأول أن يكون صادرا عن علم ويقين لا عن ظن، والثاني أن يكون مستنده كما هنا أشار إليه ضمن التعريف شروطهم شروطه، أن يكون مستند الناقلين لهذا الحديث الحس. وما هو الحس؟ المشاهدة أو السماع. وأن يكون عدد كثير، وأن يستحيل تواطؤ هذا العدد على الكذب، أن يتواطؤ أو يتفقوا. يعني مستحيل عادة أن يتواطأ 20 راويا أو 20 ناقلا لخبر من الأخبار متفرقة بلدانهم، وأن يتفقوا جميعا مع تباعد المسافات بينهم واختلاف الأقطار على هذا الخبر. هذا مستحيل عادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما عدة الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين، فلفظ المتواتر يراد به معان، يعني لفظ التواتر أو يقال حديث متواتر، هذا يراد به معان. إذن المقصود من المتواتر ما يفيد العلم، يعني العلم عندهم الضروري الذي لا يدفع ولا ينكر. لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير، يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط، ويقولون إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية. قالوا هذا قول ضعيف. وصيم عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم. نعم، فلا يحصر التواتر في العدد الكثير، فقد تعتبر العدد الكثير في عامة الناس، لو شهد 5 من العوام ربما ترتاب في قولهم وفي نقلهم لهذا الخبر. فإذا جاء 2 من أهل العلم الراسخين وشهدا في قضية ما أو خبر ما، كيف تعتبر قولهم؟ تقول في أعلى درجات التواتر، وهم 2. وقد يحصل بصفاتهم لدين وضبطهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة. قال: وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف. الآن مثل حديث الأعمال بالنيات متواتر، حديث غريب، حديث فرد، لكن تلقته الأمة بالقبول. ومنهم من يطلق عليه أنه متواتر لكن تواتر معنوي لا تواتر لفظي. ما معنى تواتر معنوي؟ لأن المتواتر على قسمين: متواتر لفظي، متواتر معنوي. فالمتواتر اللفظي هو أن تتفق ألفاظ الأحاديث على لفظ معين، مثل الحديث من كذب علي متعمدا كما سيبين، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جاء عن أكثر من 60 صحابي وأكثر ألفاظه بهذا من كذب علي متعمدا، هناك تغير في بعض الألفاظ، هذا يقال له تواتر لفظي لفظي لفظي. والتواتر المعنوي قالوا كأحاديث الشفاعة وحديث الحوض وحديث الرؤية وحديث النية، جعلوا من المتواتر المعنوي، لأنها لم يأتي حديث كحديث عمر بنفس اللفظ 20 طريق 30 طريق، هو طريق واحد، لكن أحاديث مختلفة في النيات، من هذا الحديث من هذا الحديث من هذا الحديث، فقالوا هذا تواتر معنوي. قالوا هذا في معنى المتواتر، لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض، ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد، هذا بعضهم، وإلى فبعضهم يقسم الخبر كما عندنا متواتر وآحاد، ويدخل في الآحاد المشهور والعزيز والغريب، فالخبر إما متواتر وإما آحاد، وما هو الآحاد سيكون ما ليس متواتر، هذا تعريف الآحاد ما ليس متواتر. وقال رحمه الله ثم هذه الأحاديث التي أجمعوا على صحتها قد تتواتر وتستفيض عند بعضهم دون بعض، وقد يحصل العلم بصدقها لبعضهم لعلمه بصفات المخبرين وما اقترن بالخبر من القرائن التي تفيد العلم. انظر قال كمن سمع خبرا من الصديق أو الفاروق يرويه بين المهاجرين والأنصار قد كانوا شهدوا منه ما شهد، وهم مصدقون له في ذلك وهم مقرون له على ذلك، وقوله إنما الأعمال بالنيات هو مما تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، وليس هو في أصله متواترا بل هو من غرائب الصحيح، لكن لما تلقوه بالقبول والتصديق صار مقطوعا بصحته. وعلى هذا من المرجع في الحكم على حديث أنه متواتر أو غير متواتر؟ من هم المرجع فيها؟ أهل الحديث، أهل الحديث. ومن المرجع في كون هذا الحديث ثابت أو غير ثابت؟ أهل الحديث. ومن المرجع في كون هذا الحديث مما يقبل أو يرد؟ أهل الحديث. هنا كلام لا بأس به عن المتواتر، يعني ملخص شيخ الإسلام رحمه الله. كما سألتم هذا الدرس في علم الأصول ليس مقصودا به الكلام على هذا، ولكن إشارات هكذا. مجموع الفتاوى 18 صفحة 48 إلى 51، وأيضا من 69 إلى 70 كلام أيضا هكذا اختصار عن المتواتر. إذن هذا التعريف يتضمن شروط الحديث المتواتر، أن يكون رواته جماعة كثيرة، كم عددهم؟ بلا حصر عدد، بلا حصر عدد معين. أيضا يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. ما معنى يتواطؤوا؟ يحصل بينهم اتفاق، اتفاق كأن اجتمع جماعة وقالوا ما رأيكم نؤلف حديث، هذا تواطؤ على حديث. لكن الحديث المتواتر يستحل في العادة تواطؤهم لاختلاف الطرق، وأسندوا إلى شيء محسوس، أمن يكون مستندهم الحس إما المشاهدة أو السمع. قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قد أشار الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع إلى من رواه من أصحاب النبي، هكذا ذكرهم رموز إلى نحو أو 61 صحيح الجامع الثاني الحديث برقم 6519 6519 من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال صحيح متواتر. ثم سرد عن أنس وابن الزبير عن الزبير وابي هريرة وعلي وجابر وابي سعيد بن مسعود خالد بن عرفطة وزيد بن أرقم سلمة من الأكوع وعقبة من عامر إلى 63 راوية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. 63 هنا ذكرهم أشار إشارة فقط يعني مختصرة. هذا تواتر لفظي أو معنوي؟ تواتر لفظي. وحديث الشفاعة متواترة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا ورؤية شفاعة. وحديث الشفاعة من الأحاديث المتواترة. هل جاءت بلفظ واحد؟ وإنما أحاديث متعددة بألفاظ مختلفة ومتقاربة، مجموع ذلك يكون متواترا. أحسن من استقصى حديث الشفاعة الشيخ رحمه الله في كتاب الشفاعة. قال والآحاد ما سوى المتواتر، ومن حيث الرتبة 3 أقسام: صحيح وحسن وضعيف. وقبل هذا أيضا يقسمونه إلى الآحاد: مشهور ويقال المستفيض، وعزيز وغريب، ولكل قسم تعريف المصطلح. قال فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. وهذا التعريف الذي ارتضاه ابن حجر رحمه الله قوله ما نقله عدل تام الضبط عن مثله، وقوله عن مثله يغني قوله بسند متصل، لكن عن مثله لا بد منه قد يكون متصل. عدل تام الضبط عن مثله ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هل نحتاج أن نقول ولا معللا بعلة قادحة؟ لأن بعضهم انتقد ابن الصلاح قال لماذا قال ولا معللا ولم يقل إلا قادحة؟ هل يلزم أن نذكر إلا قادحة؟ لماذا؟ قالوا غير شذوذ ولا علة. لا ما دخل هذا.
لأنه تقل العلة قادحة. تقل إنها حديث.
هناك إلا غير قادحة. وهناك إلا قادحة. فالعلة غير القادحة كالاختلاف في مثلا من حيث الرفع والوقف الوصل والإرسال مع تكافؤ الطرق. نعم. ولا ترجح هذا على هذا، لكنها لا تقدح في صحة الحديث. تذكر علل تتعلق بهذا الراوي خالف وهذا الراوي زاد وهذا الراوي نقص والحديث صحيح، هل تقدح هذا فيه؟ وإنما الذي يقدح في صحة الحديث العلة القادحة. لذلك إذا أطلقت يريد بها القادحة. وما هي العلة؟
سبب غضب خفيف لا في صحة الحديث
معنا ظاهره السلام. قال والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل. هو تعريف الحسن نفس تعريف الصحيح إلا أنه خف ضبطه. خف الضبط. قال بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. نعم الحسن إذا تعددت طرقه صار الحديث صحيحا لغيره. قال والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن. ولو قال ما خلا من شرط الحديث الحسن يكفي. يكفي لماذا؟ ها؟ فإذا كان خلا من شرط الحسن فمن باب أولى. وأما قول البيقوني وكل ما الرتبة الحسن قصر فهو الضعيف. ها؟ لا في قوله في الحسن والحسن المعروف طرقا هذا انتقدوه لأن الصحيح أيضا أنه طرق معروف طرق والضعيف معروف طرق. لكن قوله رجال لا كالصحيح هذا كيد يعتبر. ها؟
رجال لا كالصحيح اجتهد. قد يكون ضعيف
يعني مشهور من حيث الضعف لكن هو يقصد هذا يقصد الاشتهار المعتبر في الحديث الصحيح في شروط الحديث الصحيح. قال ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. نعم إذا تعددت طرق الحديث الضعيف لكن الذي ضعفها منجبر مثل من؟ من درس علم المصطلح؟ ها؟ لا تمثل لي برجل مثل ماذا؟ مثل من قيل فيه سيء الحفظ صدوق أو يهم أو صدوق يهم أو في حفظه شيء أو عنده غفلة نحو هكذا يعني في لا تصل غفلته إلى أنه يضع الأحاديث. نعم ما كان من هذا في هذه الرتبة. أما من كان في رتبة الترك متروك كذاب ليس بشيء ليس بالقوي مطرح ارمي به ونحو هذه العبارات فهذا لو اجتمع مئة طريق ما تزيده إلا وهنا. قال وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها كما هي عادة أهل العلم الحفاظ ربما يذكرون الحديث الضعيف في الباب باب الشواهد. وكيف بذلك القول الذي قاله جمهور أهل العلم أنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ من كان معنا في الباعث كان نسيتم. ها
هذا
التغيير اه ظلاما يكون
مع تبين
ها؟
انتقدها
كيف؟
ما مش حاجة
من يذكر قاعدة نقلها قالها ابن الوزير فيما أخذناه وقالها الشاطبي تقدم معنا في الاعتصام طابط. ها
موقع
لحديث
الصحيح
كيف؟
لكن العمل
في العمل بالصحيح ما نعمل بالضعيف يكون أصل العمل أصل العمل مشروع بماذا؟ بحديث صحيح أصل العمل لكن ما ترتب على ذلك العمل من ثواب هكذا من ثواب فيه مبالغة فهذا إن ذكر أو لم يذكر العمل أي؟ ها؟ مشروع أصل العمل مشروع مثلا من قام الليل كتبت له مليون حسنة مثلا هكذا لو جاء حديث بهذا الله هل في زيادة على كون قيام الليل مشروع أو ليس مشروع؟ هو مشروع سواء جاء حديث فيه ذكر هذا الأجر أو لم يذكر. كذلك مثلا معصية من المعاصي ترك الصلاة كبيرة من الكبائر وفيها من ترك الصلاة عوقب بكذا عوقب بكذا عوقب بكذا وهو حديث ضعيف مثلا ترك الصلاة جريمة أو لا لذن لم يستفد حكم ترك الصلاة من الحديث الضعيف وإنما من أي هذا صحيح. لكن ذكر بعض العقوبات في ترك الصلاة هذا هو فإذا جاء حديث ضعيف في مثل هذا الشيء من باب فقط ذكر أشياء زائدة على أصل العمل فهذا الذي ومذكور أيضا كما سمعتم في الإفصام الشاطبي رحمه الله ذكره أظن ابن الوزير والصنعاني. هذا أحسن ما قيل، أحسن ما قيل في هذا الباب. وأما تلك الشروط فليست منضبطة، أن يكون ضعفه منجبر، وأن يكون في فضائل الأعمال دون الأحكام، وأن يكون لغير ذلك مندرجا تحت أصل، لأن الكل تشريع. لو قيل بالعمل بالحديث الضعيف بإطلاق وأننا نعتبر الضعيف في أصل عمل من الأعمال، يعني ليس هناك عبادة تثبت إلا بالحديث الضعيف، هذا أبدا ما قال به أحد، وأهل العلم ربما ما قالوا بهذا. وهكذا النووي رحمه الله ربما يكثر من هذا، يقول وهذا من يعني من فضائل الأعمال، يعمل بهذا في فضائل الأعمال ولا بأس في فضائل الأعمال، يقصدون هذا. وهي إشارة كما سمعتم. بقي مبحث حول خبر الآحاد، هل يفيد العلم أم يفيد الظن؟ هذه أيضا مسألة هي محل معترك قوي جدا بين علماء الحديث وغيرهم. المشكلة أن علماء الكلام الآن من الأصوليين أغلب كتب الأصول خاضت في هذا الباب، وهي مباحث كلامية. وصلنا خبر الواحد العدل الثقة الذي توفرت فيه تلك الشروط أنه يفيد العلم والعمل أيضا كما قاله ابن حزم رحمه الله. وأما عند أهل الكلام فإن خبر الآحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. لماذا؟ قالوا لأن الواحد يجوز عليه السهو هكذا، ويجوز عليه النسيان، ويجوز عليه الكذب. قالوا ما يدرينا أن هذا الراوي الذي لم يأتي هذا الحديث إلا من طريق واحد أنه أخطأ، أنه وهم. لكن هذه توهمات، هذه توهمات. ومن أراد المزيد، لأن المسألة طويلة نبحث فيها، هذه إلى الرسالة للشافعي، ذكر الشافعي رحمه الله كلاما طويلا نقل منه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه هنا حول باب القول في وجوب العمل بخبر الواحد العادل. ثم ذكر الخطيب البغدادي فكيف المتفقه، ونقل عن الشافعي. وأيضا ابن حزم رحمه الله في الإحكام، في أصول الأحكام فصل طويل ومعركة حامية الوطيس، لكن ذاك الكلام سبحان الله قوي في باب مفحم. وأيضا ابن القيم رحمه الله في كما في مختصر الصواعق المرسلة في آخر الكتاب حول الكلام عن خبر الواحد العدل. وهنا كتب قد أفردت بالتأليف حول هذه المسألة. إلى الله.